تفضل يا ابو الزبير.
احسن الله اليك شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة حديثه على الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين: ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال: اللص دخل داري وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله، فلو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟
الصوفية عندهم ملاحظات، عندهم دقائق في السلوك. الله يصلح القلوب.
آمين.
اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. القلوب بين اصبعين من الصلاه يقيمها اذا شاء ويزيغها اذا شاء. نعم.
صليك. وقيل: شكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطاء. وقيل: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقيل: أربعة لا ثمرة لهم: مشاورة الأصم، ووضع النعمة عند من لا يشكرها، والبذر في السباخ، والسراج في الشمس.
أربعة ولا ثلاثة؟
أربعة لا ثمر لهم: مشاورة الأصم، ووضع النعمة عند من لا يشكرها، والبذر في السباخ، والسراج في الشمس.
الله. نعم.
والشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. وقال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. والشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، وسبب الحمد أعم من سبب الشكر، ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد، فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه، فإنه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان. إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه، وإلا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل، فإن الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته، والصبر أصل ذلك. فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر، وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر. فإن قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر، وأنهما اسمان لمسمى واحد، وهذا محال عقلا ولغة وعرفا، وقد فرق الله سبحانه بينهما. قيل بل هما معنيان متغايران، وإنما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته إلى الآخر. ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا، وإذا تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه صبرا. أما الأول فظاهر، وأما الثاني إذا تجرد عن الشكر كان كفورا، ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط. فإن قيل بل هاهنا قسم هو آخر، وهو أن لا يكون كفورا ولا شكورا، بل صابرا على مضض وكراهة شديدة، فلم يأتي بحقيقة الشكر ولم يخرج عن ماهية الصبر. قيل كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة، لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البائب. وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر، ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر، كما اندرج صبر الشكور في شكره فكان الحكم للشكر. فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقامات الرضا، لأن الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرجاء في الحب لأنهما يزولان. فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها. فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة، ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة. فمن غلب شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها، ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها، وعكسه الغني. على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، وعد ذلك كله ابتلاء، فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي، وقدر أجل الخلق، وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار، وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء. فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة، وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين، والصبر على طاعة الله أشق الصبرين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد يكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغنى عنهما طرفة عين.
أحسويك.
والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد يكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغنى عنهما طرفة عين. والسؤال عن أيهما أفضل، كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره، كما يندرج صبر الشاكر في شكره. ومما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادهما في الله، فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به ويصبر عن الهوى المنهي عن طاعته. فلا ينفك العبد عنهما غنيا كان أو فقيرا، معافى أو مبتلى. وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل. وللناس فيها ثلاثة أقوال، وهي التي حكاها أبو الفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل، وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها. والتحقيق أن يقال أفضلها أتقاهما لله تعالى، فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل، فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر. وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة. فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره، فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر ولا بالعكس، لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما، بل الواجب أن يقال أقوامهما بالواجب والمندوب هو الأفضل، فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال تعالى في الأثر الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل. فإن قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. قيل هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة، وإن سبقوهم في الدخول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير القفل في المضائق وغيرها، ويتأخر صاحب الأحمال بعده. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر. قيل هذا حجة للقول الذي نصرناه، وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل، فإن استويا وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة، وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة، وفضلوهم بذلك، فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال، فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها، وقال: بل أشبع يوما وأجوع يوما. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر، ومات ودرعه مرونة عند يهودي على طعام أخذه منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه، فلم أرده. وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك 3 مرات، فقال يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، فرددته. ولم يكن الله سبحانه ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضاة الله، ولكان شكره بها فوق شكر جميع العالمين. قيل احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة من الطائفتين، والتحقيق أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه، وكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك، فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وعال يعيل إذا صار ذا عيال، مثل لبن وأثمر وأثرى، مثل لبن وأثمر وأثرى.
لبن كان لبن.
عندي مثل ألبنة.
ألبن صح.
أحصيك.
جيد ألبن.
مثل ألبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة، وعال يعول إذا جار. ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. قيل المعنى ألا تكثر عيالكم، والقول هو الأول لوجوه. أحدها أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في ذلك عال يعيل. وأما عال يعول فهو بمعنى الجور، ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. الثاني أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة، والتسري بما شاءوا من ملك أيمانهم. ولا يحسن هنا التعليل بعدم العيال. ويوضحه الوجه الثالث أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى من سواهن من النساء، لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى، وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلا الأربع، ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء. فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف العدل، فما لكثرة العيال مدخلها هنا البتة. ويوضح الوجه الرابع
الوقت.
أحسن الله إليك شيخنا.
عندك
أحصلك.
الوجه الثالث اقرأه.
الوجه الثالث أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى من سواهن من النساء لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى، وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع، ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء. فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذلك القسمين عند خوف العدل، فما لكثرة العيال مدخلها هنا البتة. فما لكثرة العيال مدخلها هنا البتة.
صح، بل معناه الجبر، ذلك لا تعول ألا تجبر، ليس المراد كما قال بعضهم لأن لا تكثر عيالكم فيؤدي ذلك إلى الفقر. عذابك الله، جزاك الله
آمين.
وجزاك الله خيرا.
آمين.